ليلتنا هادية، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يكتب لنا التيسير والسلامة والتوفيق، وأن يجعلنا من خير عباده الصالحين وأوليائه المتقين، اللهم آمين. هذا هو الدرس الثامن بفضل الله عز وجل في قراءتنا في طرح متن الورقات لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني رحمه الله. قال الجويني رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فهذه الورقات تشتمل على معرفة أصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين مفردين، فالأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحذور والمكروه والصحيح والفاسد. تكلمنا بفضل الله عز وجل عن الحكم الأول وهو الوجوب، ثم تكلمنا عن الحكم الثاني وهو الاستحباب، ثم تكلمنا عن الحكم الثالث وهو الإباحة. واليوم بإذن الله عز وجل نتكلم عن الحكم الرابع، ألا وهو قول أبي المعالي الجويني رحمه الله: المحظور. والمحظور هو الحرام، المحظور هو الحرام، لأن الله حظر علينا فعله. قال: والمحظور من حيث وصفه بالحظر. أبو حفص والشافعي ربنا يحفظكم، الصوت عندي بيرد بيرد بيرد، فيه ترديدات في الصوت، موجود عندكم؟ لا، الله المستعان، بس مأثر علي أنا جامد يعني. خلاص، الحمد لله، سبحان جميل، ما في أي شيء، الحمد لله. قال رحمه الله: والمحظور من حيث وصفه بالحظر، والمحظور، خلاص الحمد لله، والمحظور من حيث وصفه بالحظر أي الحرمة ما يثاب على تركه. عملت أبو حفص، عملت ميوت أنا. قال: والمحذور من حيث وصفه بالحظر أي الحرمة ما يثاب على تركه امتثالا. نذكر كلمة امتثالا كلها في تعريف، في ضبط تعريف المستحب، نفس الكلمة في تعريف الحرام، وهنعرف لماذا كنا امتثالا هذه. قال: المحظور ما يثاب على تركه امتثالا ويعاقب على فعله، ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره، ويجوز أن يريد ويترتب العقاب على فعله كما عبر به غيره فلا ينافي العقد. ونشرح الكلام ده بإذن الله. أولا المحظور لغة، الحرام لغة. المحظور لغة هو الحرام أو الممنوع منه، وهو أصل الحظر. قال تعالى: وما كان عطاء ربك محظورا، يعني وما كان عطاء ربك ممنوعا. واصطلاحا عند أهل الاصطلاح من علماء أصول الفقه قالوا فيه تعريفات. من هذه التعريفات للمحرم قالوا: ما يثاب على تركه امتثالا ويعاقب على فعله، يعني إن تركه أخذ أجرا من الله وأثيب، وإن فعله حمل وزرا وعقوبة بضد تعريف الوجوب. الوجوب ما يثاب على فعله ويعاقب على ترك، الحرام يعني ضده. أبو حفص أنا بتكلم اللابتوب، لا فيه سماعات ولا فيه كاميرا ولا فيه أي حاجة، كل حاجة في قلبي. نعم بارك الله. قال: واصطلاحا قال ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، قلنا بضد تعريف الوجوب. وقد يقال في تعريفه تعريف آخر: ما يذم شرعا فاعل. ما يذم شرعا فاعل، أو ما طلب الشارع الكف عنه. هو ما طلب الشارع، القرآن الله والرسول صلى الله عليه وسلم، الكف عنه بحيث على وجه الحتم والإلزام. ما طلب الشارع الكف عنه على سبيل الحتم والإلزام بحيث يثاب تاركه ويمدح ويذم فاعله ويعاقب. أذكر التعريف مرة ثانية: الحرام ما طلب الشارع، وكل الشارع اسم فاعل من الله والرسول صلى الله عليه وسلم لأنهما المشرعان لنا. ما طلب الشارع الكف عنه، يعني تركه على سبيل الحتم والإلزام، كما قال ربنا: ولا تقربوا الزنا، وكما سيأتي في الأمثلة إن شاء الله. ما طلب الشارع الكف عنه على سبيل الحتم والإلزام بحيث يمدح فاعله ويثاب، يمدح تاركه ويثاب، عفوا سالكه يمدح ويثاب بضد الواجب، ففاعله هو الذي يمدح ويثاب. قال: بحيث يذم تاركه، يمدح تاركه ويثاب، ويذم فاعله ويعاقب، ويذم فاعله ويعاقب. قال الشارح اللي هو جلال الدين المحلي رحمه الله: ما يثاب على تركه امتثالا. لماذا ذكر كلمة امتثالا؟ العلماء قالوا مثلا: لو أن رجلا لم يفكر في السرقة وما خطرت على باله قط، هل يأخذ أجرا على هذا الترك، على أنه لم يسرق؟ قالوا: لا، يجب أن يكون تركه امتثالا، يعني استجابة لأمر الله ونبيه صلى الله عليه وسلم. واستدلوا على ذلك بدليل وهو قال صلى الله عليه وسلم ترك الطعام والشراب من أجله أو من جرال يعني بسبب، فلازم لحدوث الأجر في ترك الحرام أن يكون دينيا. امرأة نشأت في بيئة صالحة أو فتاة نشأت في بيئة صالحة، أول ما بلغت لبست النقاب، ما فكرت في التبرج ولا هذه الأمور ولا أن تضع المكياج ولا هذه الأمور، ما خطرت على بالها أن تأخذ أجر على ترك المكياج أمام الناس وعلى ترك العطور والبخور والكلام ده أمام الناس وعلى ترك التبرج. الجواب لا، وإنما تأخذ أجرا على لبس النقاب، يبقى تأخذ أجرا على الفعل للترك، على فعلها للقربة وهي النقاب، ليس على تركها للتبرج لأنها لم تفكر فيه أصلا، بخلاف فتاة نشأت في التبرج. بخلاف امرأة نشأت في التبرج ثم رجعت إلى الله عز وجل وتعالى، هذه المرأة في كل لحظة تمر عليها تأخذ أجر على أنها تركت التبرج امتثالا لأمر الله ونبيه صلى الله عليه وسلم، وتأخذ أجرا على اتباعها للحجاب، فهي مأجورة من ناحيتين، من ناحية ترك الحرام ومن ناحية فعل الواجب. واستدلوا على لزوم الامتثال في ترك المحرم، لزوم الامتثال اللي هو امتثالا يعني، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، حديث عمر المشهور، إنما الأعمال بالنيات، والسلف يقولون كل عمل لا نية فيه فهو جثة هامدة، كل عمل ليس فيه نية فهو جثة هامدة. فمن ترك الحرام بغير نية يعني لم يفكر فيه ولم يخطر على باله، وهذا لا يأخذ أجر. قالوا والصحيح أن الترك المقصود فعل، أنا أرجو أن تركزوا معي فالمادة فيها نوع ثقة. طلع رسول في تعريف السنة، العلماء يقولون السنة تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى سنة فعلية وسنة تركية، السنة الفعلية ما فعله رسول الله، أذن لصلاة الجمعة وللفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، فنحن نفعل لفعل، لم يؤذن أو ترك الأذان في صلاة الجنازة وفي صلاة العيدين وفي صلاة الكسوف إلى آخره، فنحن لا نؤذن بتركه صلى الله عليه وسلم، فنحن اتبعنا رسول الله في الفعل لما فعل وفي الترك لما ترك صلى الله عليه وسلم. وبدأوا يستدلوا بأدلة على أن الترك فعل، يعني فلان ترك الزنا، تركه للزنا هذا اسمه فعل وهو العفة. يبقى احنا الأدلة اللي هنذكرها الآن تثبت أن الترك يسمى فعل كما أن الفعل يسمى فعل. يعني من صلى فقد فعل فعل الصلاة، ومن لم يصلي فقد فعل فعل عدم الصلاة، من سرق فعل فعل السرقة، ومن لم يسرق فعل فعل ترك السرقة. من وجد مالا فحج فقد فعل فعل الحج، ومن وجد مالا فأبى أن يحج فقد فعل فعلا يسمى ترك الحج. الأدلة على أن الترك فعل إيه؟ أولا قال ربنا عز وجل: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. فهم لما قالوا الإثم تركوا البر، لم يقولوا البر بل قالوا الإثم، وبدلا من أن يقول الحلال أكلوا الحرام، فسمى الله عز وجل تركهم لأكل الحلال، وتركهم لقول البر سماه صناعة فعل يعني، فقال لبئس ما كانوا يصنعون. والصناعة والفعل والعمل بمعنى واحد. وقال تعالى في شأن بني إسرائيل: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، فسمى تركهم للمعروف تركهم للخير تركهم للحق سماه فعلا، لأنهم فعلوا المنكر، والمنكر بضد المعروف، فمن ترك الخير يسمى تارك ويسمى فاعل لأنه فعل الشر بضد الخير. وسلله بقوله تعالى: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجور. والاتخاذ عبارة عن افتعال، فهم فعلوا فعلا يسمى اتخاذ القرآن مهجور، أو ترك قراءة القرآن والعمل به وتدبره وسماعه إلى آخره. وفي الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيح قال صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها، في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها، فسماها أعمال، النخاعة تكون في المسجد لا تدخل، النخاعة اللي هي النخامة يعني، فسمى ترك النخامة في المسجد سماه عمل. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني المسلم من ترك أذية المسلمين، فسمى الترك فعلا صلى الله عليه وسلم. وقد قال بعض الصحابة في بيت من الشعر: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل، لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل، فسمى تركهم لعملهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق سماه عملا مضللا. فهذه آيات وأحاديث بل وأبيات من الشعر تثبت أن الترك فعلا ك كما أن الفعل فعل، ففعل الواجب فعل وترك الحرام فعل. لذلك وجب على أحدنا إذا ترك الحرام أن يتركه امتثالا حتى يأخذ الأجر من الله عز وجل على ذلك. لذلك قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، احتسابا يعني امتثالا وانتظارا للأجر من الله، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وهكذا. وهنا مسألة مهمة في الحرام. أولا، يجوز النهي عن واحد لا بعينه، ركزوا معايا ربنا يحفظكم جميعا، يجوز النهي عن واحد لا بعينه، ويكون النهي على التخيير، وله فعل أحدهما على التخيير، كمثلا في بداية الإسلام. في بداية الإسلام كان هناك رجال من الصحابة كانوا قبل إسلامهم تزوج أحدهم امرأتين أختين، تزوج امرأة وأختها، فلما جاء الإسلام حرم الجمع بين الأختين، قال ربنا: وأن تجمعوا بين الأختين، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، في آخر آية: وأن تجمعوا بين الأختين. فحرم الله عز وجل أن يجمع الرجل بين أختين، بين امرأة وأختها في الزواج، ولكنه خيره في ترك أحدهم، فده اسم حرام مخير أو نهي مخير بين أحدهم. قال صلى الله عليه وسلم: انظر أعجبهما إليه فأمسكها وطلق الأخرى. فهو محرم عليه يتجوز الاثنين، لكن مخير يطلق مين ويمسك مين، زي مسألة الواجب المخير اللي خدناه في البداية، زي كفارة اليمين. الله عز وجل إذا حلف أحدنا أن أقسم بالله العظيم لا أفعل كذا، فأراد أن يفعل ويكفر عن يمين، يجب عليه أن يكفر عن يمين. طب يكفر بإيه؟ مخير، إما أن يكفر بعتق رقبة، وإما أن يكفر بإطعام 10 مساكين، وإما أن يكفر بكسوتهم، بكسوة 10 مساكين. المهم أن يكفر، يبقى هو يجب عليه كفارة، لكنه مخير بين أحد هذه الثلاث: عتق الرقبة، أو صيام 10 أيام، أو إطعام 10 مساكين، أو كسوة 10 مساكين. ففي الآية حرم ربنا أن يجمع أحدنا بين امرأتين أختين، ولكن النبي خيرنا بين أن نمسك امرأة منهن ونطلق الأخت. أرجو أن تكون وصلت هذه المسألة. المسألة الثانية: إن اشتبه محرم بمباح، إن اشتبه محرم بمباح كميتة بمزكاة، أنا مثلا رجل أصيد، أصطاد حمام أو أصطاد هذه الأشياء التي تصاد يعني، أو غزالة، وأنا أضرب بسلاحي بندقية أو سهم أو نحو ذلك، أصابت الفريسة، ذهبت لأخذها وجدت فريستين ميتتين، حمامة وأخرى بجوارها، أو غزالتين، المهم لو عيني من الصيد الذي صدته، فأنا اختلط علي أكل الصيد الذي صدته مباح، أو الذي صاده كلبي المدرب الذي شرحته مباح، لكني لا أعلم هل هذه الغزالة أو هل هذا النصير هو الحلال لي المباح لي أم هو الحرام، فاختلط علي ميتة بمذكاة، المذكاة التي صدتها أنا والميتة التي ماتت ولا أعلم من قتلها ولا أعلم كيف قتلت أو كيف ماتت. العلماء يقولون وجب الكف ولا يحرم المباح، وجب الكف يعني يجب علي أن أترك الاثنتين، لا آخذ هذه ولا تلك لأني لا أعلم أيتهما المذكاة وأيتهما الميتة، ولا يحرم المباح. مش معنى كده ان الصيد اللي انا صدته اصبح حراما، لا هو مباح كما هو، لكن لما اشتبه علي المباح بالحرام وجب علي الكف عن كليهما، كما في حديث الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم الحلال بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فهذه شبهة لا أعلم أيتهما المذكاة وأيتهما الميتة المحرمة، فأنا كففت عن كليهما من باب الورع، من باب ترك الشبهات. فإذا تبين المحرم زال المنع. يعني وجدت أحد يعني مثلا غزالتان مثلا، وجدت أثر طلقتي أو أثر سهمي الذي أعرفه في الغزالة، ووجدت علامة أخرى تدل على أنها قتلت ليس من جرائي وإنما من جراء غيري، من جراء سبع أو من جراء مطر أو من جراء مرض أو نحو ذلك. المهم تبين لي المذكاة المحرمة، آخذ الذي صدتها المذكاة وأطرح الأخرى، لأن هذه بينة. طيب أنا اشتبه علي اثنين لا أعلم هذا الذي صدته أم هذه التي صدته، لا أعلم ماذا أصنع؟ وليس هناك علامة تميز لي بين هذا وذاك، أنا اجتهدت وظروفي المادية صعبة أو نحو ذلك أو عندي ظروف، فاضطررت إلى الاجتهاد فأخذت أحدهما، هل أأثم؟ العلماء يقولون تأثم إن كنت قد أخذت الحرام، اجتهدت فوقع اجتهادي على الحرام على الميتة وأنا لا أعلم، آثم لأني أخذت هذا الحرام، اجتهدت فأخذت أحد المصيلتين فكانت هي المباحة التي صدتها أنا، هي من المباحات التي ذكرناها في اللقاء الفائت ليس فيها ثواب ولا عقاب. يبقى متى يلحقني الاسم اذا اخذت احدى المصيبتين ولا استطيع ان اميز بين السنتين؟ يلحقني الاسم اذا كان وقع اختياري على الميتة لا على المذكاة. المسألة التي تلي المسألة دي، قال والناس في ترك الحرام على أقسام، والناس في ترك الحرام على أقسام. أولا من ترك الحرام بغير نية، بحيث لم يخطر بباله قط ولم يفكر فيه أبدا، إنسان ما فكر أبدا أن يزني وما فكر أبدا أن يسرق وما فكر أبدا أن يشرب مخدرات إلى آخره، ما فكر في هذه المعصية ولا في الخيانة إلى آخره، فهذا لا يساب على هذا الترك. والدليل كما قلنا حديث نبينا صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فقرن النبي كل عمل بنية، فكل عمل لا نية فيه فلا أجر فيه، كما قلت في أول لقاء أنه جثة هامدة. القسم الثاني: من ترك الحرام خوفا من الله عز وجل وامتثالا للشرع، فهذا يساب، لقول ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة، قال الله عز وجل: وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جرال. إذا لي أن أتيكم بالحديث بنصه وكله، يعني بكل الحديث. هذا لفظه من صحيح مسلم، كتاب الإيمان، حديث 205 على 129. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة، إذا تحدث فقط بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل، هم بالحسنة أو تحدث بها ولم يعملها كتبها الله حسنة، فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثاله، وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعمله. وهذا يجعل العبد يطمع في فضل الله وفي رحمته وفي مغفرته، إذا تحدث بسيئة فليرجع، نسأل الله أن يقبل منا أجمعين. قال: فأنا أغفرها له ما لم يعملها، فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها، وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعمله، فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها سيئة واحدة. يبقى الحسنة إذا تحدث بها ولم يعملها كتبت حسنة، وإذا تحدث بها فعملها كتبت عشرة، وإذا تحدث بسيئة فلم يعملها كتبت حسنة أو غفرها الله، فإذا عمل السيئة بعد أن تحدث بها كتبت سيئة واحدة، وهذا من لطف الله به. قال صلى الله عليه وسلم: قالت الملائكة: ربي ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة، وربه أبصر به، يعني يراه سبحانه وتعالى. فقال سبحانه لملائكة: اركبوه يعني ركبوه، هل سيعملها؟ بعيد عنها واكتبوه بمثلها، فإن عملها فاكتبوه له بمثلها تركها من جرمان. قال صلى الله عليه وسلم على هذا الحديث: إذا أحسن أحدكم إسلامه إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب بيدها حتى يلقى الله. حديث أخرجه الإتقان البخاري ومسلم في صحيحين. ترك الحرام ولم يفكر به. القسم الثاني: من ترك الحرام خوفا توقفت. الحمد لله رب العالمين، الصوت يتحسن أبو حفص؟ أيوة نعم الصوت يتحسن، نعم. طيب الحديث وصل ولا ما وصل؟ طيب الحمد لله الحديث وصل؟ أنا قرأت الحديث كله، حديث صحيح. الإخوة والأخوات سمعوا الحمد لله؟ طيب الحمد لله الحمد لله. قلت القسم الأول: من ترك الحرام بغير نية. القسم الثاني: من ترك الحرام خوفا من الله عز وجل. خلاص أقرأ هي كم إن شاء الله. القسم الثالث: القسم الثالث من تمنى المحرم، من تمنى المحرم. اللي ما سمعوش يبلغني، اللي ما سمعوش من لم يسمع الحديث فليبلغني به وانا اذكره اذكره ثانيه ان شاء الله، ولكن بعد ما ننتهي باذن الله، بعد ما ننتهي ان شاء الله ممكن. نعم خلاص افعل. الحديث كنا في الصحيح. حديث 205 205 على 129. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل. الصوت قال الله عز وجل: إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل، فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها. وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها. فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها. قال صلى الله عليه وسلم: قالت الملائكة: ربي ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، يعني ربنا يرى سبحانه وتعالى. فقال جل جلاله لملائكته: ارقبوا، يعني راقبوا عبدي هذا، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، إن عمل السيئة فاكتبوها له بمثلها، يعني سيئة واحدة، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جرائي، وفي رواية البخاري من جرائي، من جرائي أو من جرائي. قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. إذا أحسن أحدكم إسلام فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله. أظن أن الجميع قد سمع الحديث الآن. القسم الثالث: من تمنى المحرم وإن لم يفعل أسبابه. يعني هو يحدث نفسه بالذنب ويتمنى أن يفعله، مع أنه لم يفعل الذنب، ومع ذلك يعاقب على نيته كأنه فعل الذنب. لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي ذلك أدلة من الحديث الذي أخرجه الترمذي في سننه، والطبراني في المعجم الكبير، وأحمد في مسنده، وغيره بسند جيد. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فسلطه على هلكته في الحق، فهو يعرف لله فيه حقه ويصل به رحمه، فذلك بأفضل المناسك. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، والمقصود العلم في الحديث هو العلم بالله. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهو يقول: لو أن لي كفلان لعملت بعمله. قال صلى الله عليه وسلم: فهو ونيته فهما في الأجر سواء. فوصل الثاني إلى أفضل المنازل بعمل، ببنية ليس فيها عمل ولكنها نية صادقة. نسأل الله أن يرزقنا صدق النية وصلاح العمل، اللهم آمين. قال: ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما. رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، رجل جاهل بالله، جاهل بدينه، فهو يخبط به، لا يعرف لله فيه حقا ولا يصل به رحمة، فذلك بأخبث المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما، فهو يقول: لو أن لي كفلان. الخبيث الثالث: لعملت بعمله. قال صلى الله امرأة تحدث نفسها بالتبرد الصوت موجود يا جماعة ولا ايه اللي حصل الصوت يا محافظة ربنا يبارك فيك نعم موجود اصل حدث عندي فصل يعني في خلاص الحمد لله فهذا الرابع صار في أخبث المنازل أو بأخبث المنازل مع أنه لم يعمل سيئة وإنما تمناها بنية صادقة لذلك قال صلى الله عليه وسلم أيضا إذا التقى المسلمان بسيفيهما إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار طب أنا قتلت والعياذ بالله يعني رجل قتل يدخل النار وهو مقتول موت وخراب ديار قال لا قال يا رسول الله ذلك القاتل فما بال المقتول أنا متخيل لماذا دخل القاتل النار لأنه ظالم لكن هذا مقتول مبغي عليه مظلوم لماذا يدخل النار قال صلى الله عليه وسلم لأنه كان حريصا على قتل صاحبه كان حريصا على قتل صاحبه حريص صحيح فنيته هي التي أدخلته النار وليس قتله لأنه لم يقتل فتخيل أن يدخل الأول النار بقتله ويدخل الثاني النار بنيته نسأل الله العفو والعافية ولما قال صلى الله عليه وسلم رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته الحديث في إسناده مقال ذكره البخاري وعلقه في كتاب الجهاد باب لا يقال فلان شهيد فذكر هذا من المعلقات في هذا الباب الله أعلم رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته يمكن أن يموت بين الصفين بين صف المسلمين الموحدين وبين صف الكافرين ومع ذلك لا يعلم مصيره إلا الله نسأل الله حسن القاتل كهذا الحديث الذي أخرجه الشيخان لما جعل الصحابة يثنون على رجل يقاتل قتالا شديدا في المعركة فقال صلى الله عليه وسلم هو في النار حتى كاد الصحابة أن يفتنوا فقال لهم بعض الصحابة ألا آتيكم بخبر قال فكملت له كظله يعني صرت كمينا له كظله إذا أسرع أسرع معه وإذا أبطأ أبطأ معه وإذا وقف وقف معه قال حتى رأيته وقد أصيب بسيف أو جرح جراحة فاستعجل الموتى فوضع ذبابة سيفه في السيف بين ثدييه فاتكأ عليه فخرج من ظهره فمات فرجع الرجل الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يصرخ يقول أشهد أنك رسول الله أشهد أنك رسول الله قال ولما يعني ما الجديد فقص عليه الخبر فقال صلى الله عليه وسلم إن الله ليؤيد هذا الدين للرجل الفاجر وفي صحيح ابن حبان خالد الصحيحين قال وبأقوام لا خلاق لهم وبأقوام لا خلاق لهم نسأل الله ألا نكون منه فالشاهد من تمنى الحرام وسعى إليه وإن لم يصل إليه عوقب كأنه فعل إنما الأعمال بالنيات ذلك يقول العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قيد كل عمل بنية، ولكنه لم يقيد النية بالعمل، فالنية عبادة مستقلة. النية عبادة مستقلة لا تفتقر إلى عمل، فقد يصل العبد بنية سليمة صادقة إلى أعلى عليين، وقد يصل بنيته الخبيثة إلى أسفل سافلين، وقد يعمل العمل العظيم بلا نية فلا يحصل عليه أجر. فنسأل الله أن يرزقنا حسن النية وصلاح العمل، اللهم آمين. القسم الرابع، وبه أختم إن شاء الله علشان أخي حمالة لعله على وصول، قال ومن سعى، القسم الرابع الأول من ترك الحرام بغير نية، والثاني من ترك الحرام بنية وبخوف من الله، والثالث من تمنى الحرام وإن لم يفعل، والرابع من سعى في طلب الحرام، من سعى في طلب الحرام، الثالث تمنى الحرام وهو في فراشه لم يتحرك، امرأة تنام في فراشها مثلا وتنظر إلى امرأة متبرجة فتقول يا ليتني مكانها، أو امرأة مرموقة في عالم الفاشلات في عالم الفنانات فهي تعشم نفسها أنها لو كانت في مكانها فتأخذ الوزر العظيم بلا عمل بنية خبيثة، وكذلك الأمر للذكور فيما يخصهم. الرابع ده فكر في الشر وسعى إليه، من سعى في طلب الحرام وبذل أسبابه ثم عجز فهذا أيضا يعاقب. لذلك هذه التوبة لا تسمى توبة وإنما تسمى عجز. لذلك تكلم العلماء في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، توبوا إلى الله توبة نصوحا. قالوا إن الله عز وجل أمر عباده أن يتوبوا توبة نصوحا، يعني إيه؟ قالوا يعني توبة خالصة. وقالوا لأن التوبة أنواع، منها توبة العجز ومنها توبة الملل ومنها التوبة النصوح يعني الخالصة. التوبة توبة العجز إنسان كان يعصي الله بآلة فعجزت آلته، رجل صاحب منصب، رجل صاحب أموال، فكان ينتقم ويطغى ويظلم بسبب ماله أو بسبب منصبه، فعزل من منصبه أو افتقر فترك المعصية، فهذا يسميه العلماء تاب توبة عجز، ليس لله وإنما لعجزه عن الظلم. امرأة كانت متبرجة وكانت تعرض مفاتلها على بني آدم ثم أصيبت بحريق لثواني فغير ملامح وجهها، نسأل الله العفو والعافية، فلبست النقاب، لم تلبس النقاب امتثالا لأمر الله وإنما لعجزها عن المعصية، لعجز الآلة التي كانت تعصي بها. رجل كان يزني فأصيب بزهري أو بسيلان أو بهذه الأمراض الفتاك فترك الزنا، ليس لله وإنما لعجزه عن المعصية. الله عز وجل لم يأمرنا بهذه التوبة وإنما أمرنا بالتوبة النصوح الخالصة لله عز وجل، ولم يأمرنا أيضا بتوبة الملل. رجل كان يعمل المعاصي فملها وكرهها فأعرض عنها، ليس لله وإنما لملله منها وضجره منها. امرأة كانت تعمل الموبقات فتركتها مللا منها، أصابها القرص من الذنوب والمعاصي فتركتها ليس لله وإنما مللا منها وضجرا منها. لذلك من سعى في طلب الحرام وبذل أسبابه فعجز عوقب على ذلك. واستدل على ذلك بحديث القاتل والمقتول في النار، قال ذلك القاتل فما بال المقتول، قال لأنه كان حريصا، فهذا المقتول كان يسعى في قتل أخيه المسلم، في قتل أخاه المسلم، فأخذ الوزر لأنه نوى ذلك وسعى إليه، كان يجادله وكان يلابطه حتى يقتله، ولكنه قتل أولا. بقي معنا أن نتكلم عن صيغ الحظ، كيف أعلم أن هذا حرام؟ هناك خمس صيغ، وبقي معنا أن نقسم الحرام، أن نقسم الحرام محرم لذاته ومحرم لغيره. هذا يستغرق درسا كاملا طبعا نظرا لسوء النت لعله عندي فقط اليوم، يعني لا أستطيع أن أكمل الدرس حتى لا أعتري على حقوق إخواني ومشايخي من الشيخ علاء المرديني حفظه الله وأخونا. النت عندنا الله المستعان، الله المستعان. أنا في انتظار رسائلكم أو أسئلتكم إن شاء الله عز وجل لمدة دقائق ثم أنصرف بإذن الله. الله يحفظك أبا حفص، الله يحفظك. أنا والله افتقدتك في اللقاء الفائت، والله يعلم ظن افتقدتك في اللقاء الفائت. أنا إذا رأيت يعني العلامة الناس المباشرة يعني استبشر بها خيرا. وكل إخوان ربنا يحفظكم جميعا ويجعلنا وإياكم من الصادقين الصالحين، اللهم آمين. الإخوة هيقدروا يكتبوا أسئلة ولا في مشاكل؟ الله الأسئلة الله يحفظكم. اجعلوا الدعاء بظهر الغيب، اجعلوا الدعاء بظهر الغيب. ربنا يحفظك على خفص ويسددك. الله يحفظك الشيخ علاء، الله يحفظك. قال لو في أختي نفسها تلبس النقاب ولا تستطيع أن تأخذ الثواب، قال ربنا عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أرجو الله عز وجل أن يكتب لنا الأجر على ما نويناه، فالظروف اللي احنا عايشين فيها اضطرتنا لعدم القيام. بالنسبة للي عايز يدرس فقه عام في أي كتب أفضل، أي كتب أفضل؟ والله كتاب بداية المتفقه لشيخنا الشيخ وحيد بن عبد السلام حفظه الله كتاب ممتاز، كتاب بداية المتفقه لشيخنا الشيخ وحيد بن عبد السلام به، هو من روعة المكان، كتاب طيب جدا طبعا مجلدات وكتاب طيب. هل ممكن أن ننوي في بداية كل يوم عن أعمالنا كلها؟ لعلي أجبت عن هذا السؤال في المتطلبات الآية أن الأمر يحتاج أو يفتقر إلى استقرارية في كل عمل. كل عمل يفتقر إلى استحضار. إن الأعمال بالنيات، النية تسبق كل عمل. ربنا يحفظك الفردوس، هل يمكن تجديد النية في العمل الذي عملته من قبل بدون نية النية؟ دائما أنا لما بتكلم في التوبة النصوح والعجز المال أنسى أمامي على هذه المسألة. من تاب توبة عجز أو توبة ملل إنما يكفيه أن يتوب من توبته، إنما يكفيه أن يتوب من توبته. يعني هذه التوبة التي تبتها عجزا أو ملل وأنا لا أعلم، أو هذا العمل الذي عملته ولم يكن فيه نية فأنا أتوب إلى الله منه، فهذه فهذا يعني تجديد من العمل، يعني أتوب إلى الله من تقصير فيه، فهذا تسجيل له إن شاء الله. هل تختلف الأصول بين المذاهب الفقهية؟ أيوة نعم، نعم عبد الكريم الجزائري حفظك الله وبارك الله بك، نعم تختلف الأصول بين المذاهب الفقهية، أما كيف ذلك فأظن الأمر يعني يطول جدا جدا يعني، ولكن هنضرب على ذلك مثال، هنضرب على ذلك مثال. الإمام الخميس رحمه الله من الأصول التي عنده أن الحرام، وده الكلام ده يجي المرة الجاية إن شاء الله المرة القادمة، الحرام عند أبي حنيفة ينقسم إلى قسمين، حرام ومكروه تحريما، حرام ومكروه تحريما. الحرام اللي هو بأدلة قطعية كالقرآن مثلا أو الأحاديث المتواترة، أما المكروه تحريما عند أبي حنيفة فهو الذي دلت الأدلة على تحريمه من السنة الآحاد، حديث غريب أو حديث عزيز أو حديث مشهور في أقسام حديث الآحاد، لو جاء التحريم من هذه الحديث الآحاد أبو حنيفة رحمه الله يسميه مكروه كراهة تحريمية. فاعل الحرام عند أبي حنيفة كافر، لكن فاعل الحرام اللي مكروه تحريما ليس بكافر. ده مثال عند جمهور العلماء الحرام سواء بأدلة قطعية أو بأدلة ظنية هو اسمه حرام، سواء بأدلة قطعية قرآن أو سنة متواترة أو بسنة آية ظنية فكله يسمى حرام. ده مثال واحد كفاية. لو سمحت، هل كفارة اليمين واجب تخيير أم أنها تنتقل من درجة إلى درجة العجز عن درجة الأولى؟ لا بارك الله فيك يا أم عمر، لا. قال الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم في الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. للأوصل من العلماء أو كسوتهم أو تحليل الوقت أو دي العلماء بيقولوا على التخير أو على التخير، يعني هذه أو هذه أو هذه. فمن لم يجد فصيام 3 أيام. هذا يسمى إن عجز المرء عن الثلاثة يذهب إلى الدرجة الرابعة وهي إيه؟ الصيام 3 أيام. لكن أو كفارة اليمين على التخير. بارك الله فيك. نعم. شيخنا عذرا، هل عليه قصد الذبيحة أم يرمي السهم بدون قصد؟ يعني الله يحفظكم. هي بعينه. نعم. فهمت من درس أنني يجب كفي في بالي وأتركها لله، فإذا لم أفكر فيها لم يجب. هل فهم صحيح ام لا؟ هو ربنا يحفظك، لا يجب ان نفكر كل المحرمات وان نتركها لله، ولا اخذت محرمات لانها لم تخطر في بالي، انا لا اخذ عليها اجر. لا اخذ عليها، لكن لا يشترط ان افكر في كل حرام حتى أتركه لله، لا، أنا من الممكن أن أقوم بفعل الطاعات وفعل الحسنات حتى أكثر الأجر. بارك الله فيك. ما حكم فتح حسابك النت مع حد مراته أو جماعته؟ لا أعلم ما مكتوب في حسابك النت، لأن أنا يعني الحمد لله ما بكلمك عن النت. جماعة. اسم الكتاب إن الصوت انقطع. كتابه. لا أعلم أنا مصعب ما المقصود من الكتاب. كتاب ربنا يحفظه له شرح طيب على الكتاب، رأيته قريبا. هل يمكن تصحيح النية بعد العمل إن كان نسي أن ينوي في بذاته؟ أرجو من الله ذلك، أرجو من الله ذلك. قلت من قليل أنه من الممكن أن يتوب. التوبة من عدم تصحيح النية هذه وحدها تصحيح للعمل. إذا تمنيت أن أفعل معصية ولكن غيرت رأيي خوفا من الله، هذا يسمى القسم الثالث. الثاني أنه يأخذ أجرا عظيما من الله، وهذا هو الحديث الذي كما صحيح قال له تركات من جراي فيأخذ عليها الحسنات. هل يشترط نية الوضوء كل صلاة؟ لم يذكر أحد نية الوضوء. نعم، أيوه نعم يشترط، نعم يشترط، نعم يشترط. شروط الصلاة ثلاثة، أو شروط الوضوء ثلاثة: النية والمولاة والترتيب. النية والمولاة والترتيب. الأخت بتقول أليس الاختلاف في دليل في الدليل وفهم الدليل؟ لعلها تقصد تعليق على كلام عبد الكريم الجزائري، لعلها تقصد تعليق على عبد الكريم الجزائري. لا، كل مذهب فعلا له أصول يبنى عليها أحكامه. الخلاف وقع بسبب الأصول التي لا كل كلام عليها مذهب. هو يشترط النية للوضوء ليس للصلاة، يعني أنا أتوضأ فيشترط أن يكون هناك نية لهذا الوضوء، لكن لا يشترط أن أنوي أن أتوضأ لأصلي. لا، أنا أشترط أن يكون هناك نية في الوضوء، أنا أنوي الآن أني أتوضأ، لكن لا يشترط أني أنوي أن أتوضأ لأصلي، لأني قد أتوضأ ولا أصلي. من باب قوله صلى الله عليه وسلم في سنة الدارمي: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ثم أنا محافظ على وضوء فداخل وقت الصلاة فصليت بغير تجديد وضوء، يعني على وضوء. فلا يشترط أن أنوي الوضوء للصلاة، ولكني أنوي الوضوء فقط. فالوضوء وحده عبادة. مش عارف خديجة ماذا تريد؟ لا أعلم ماذا تريد. بعض الكتب في الفقه هذا أمر سهل، هذا أمر سهل يحسنه كل أحد. المهم أن نقرأ وأن نعمل. من الكتب الجيدة جدا كتاب 200 سؤال وضبط العقيدة أو أعلام السنة المنشورة في عقيدة طائفة الناجية المنصورة. هم كتابين واحد 200 سؤال وضبط العقيدة الشيخ حافظ ابن أحمد حكم رحمه الله، أو كتاب السنة لابن أبي عاصم رحمه الله، أو كتاب السنة للبغدادي، أو كتاب السنة لأحمد بن حنبل عبد الله بن أحمد بن حنبل، أو كتاب الشريعة للأجرمي رحمه الله، أو كتاب شرح السنة من أصول وعلم الأصول للشيخ حافظ بن أحمد حكم المجلدين، أو كتاب القول المفيد شرح كتاب التوحيد لابن حسينين رحمه الله شرح الماتع وميسر، أو شرح الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عثيمين أيضا رحمه الله، أو كشف الشبهات الشيخ طارق بن عثيمين رائع. أما في الفقه فقلت بداية المتفقه لكتاب بداية المتفقه يعني الشيخ محمد الصنباري وبيشرحه للشيخ أيمن موسى، أو كتاب صحيح فقه السنة لأبي مالك سيد كمال سالم. كفيني يا مصعب بالله عليك من السؤال ده، سؤال غير الأسبوع طول الأسبوع شغالين الفردوس ماذا يقول؟ المسألة فيها قولان أم هريرة، المسألة فيها قولان، منهم من قال أن التسمية في الوضوء شرط، وعلى ذلك فمن ترك التسمية فوضوءه باطل، ومنهم من قال أن التسمية في السنة، ومنهم من قال أن التسمية في السنة فمن التسمية فوضوء صحيح، إن شاء الله وضوءك صحيح. أنا بيد الصوم مصطفى ولكن شرعي. نعم كل منهم بنى أصوله على أدلة شرعية، أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول في بداية رفع الملام على الأئمة الأعلام وهم الكتب المتبعة جدا الخلاف أو بأسباب الخلاف، يقول اعلم أنه لا يوجد عالم يخالف الله ورسوله أبدا عن عمد، لا يوجد عالم يخالف الله ورسوله عن عمد، يعني هو بنى أصوله على قواعد على أدلة شرعية، إما أن يكون قد أصاب وإما أن يكون قد أخطأ. آه نعم الفردوس نعم. التلفظ بالنية بدعة، التلفظ بالنية بدعة، والنية محلها القلب، ربنا يحفظكم. الله يبارك فيك يا أبا مصعب، أنت يعني مصر أن تأتيني بسؤال كبير أكبر من حجم، الله المستعان. كيف نرد على من ينتقص الشريعة بدعوى اختلاف المذاهب الفقهية؟ يعني أنا عايز أريد أن أسألك أنا مصر، من الذي ينتقص الشريعة الإسلامية؟ إن كان يهود ونصارى فنحن بفضل الله نجيد أن نرد عليهم من كتبهم التوراة والإنجيل وما يزعمونه بالكتاب المقدس، ونثبت اختلافات عجيبة لا حصر لها. هل تعلم أبا مصعب أن الكتاب المقدس كتاب الإنجيل عند النصارى ليس فيه كله إلا لفظة واحدة يستدلون عليها بالتثليث، هي عقيدة التثليث، وهي العقيدة الكبيرة جدا عند النصارى، ومع ذلك لا يستطيعون أن يثبتوا هذه الفقرة، هذه الفقرة التي تثبت الإلهية، تثبت التعدد الآلهة الآب والابن والروح القدس، عندهم اختلاف بين النصارى في العالم كله، اختلاف كبير جدا في هذه المسألة واحدة، مسألة الصلب وعدم الصلب، كتب الإنجيل متضاربة، هل حدث صلب أم لم يحدث صلب؟ هل صلب عيسى أم صلب يهوذا من أصحابه من حواريه؟ هي خلاف. المسائل الخلافية كثيرة جدا عندهم. أما أن يستدلوا باختلاف المبادئ الفقهية على انتقاص الشريعة فأبدا، بل هذا من محاسن الشريعة بفضل الله. فما من قول قيل إلا وفيه فائدة في وقت من الأوقات، ما من قول قيل إلا وفيه فائدة من قول في قول في وقت من الأوقات. يعني مثلا الأحناف وسامحوني في ضرب المثال فهو في كتب الفقه، يعني يضربون مثلا مسألة جدلية، يعني أنا أفترض إذا صلى رجل وهو يحمل على ظهره
تربط الإراط، تربط الإراط
يعني ريح الذي يخرج من الحديث.
إذا صلى رجل أو امرأة وعلى ظهر التربة يحمل فيها هذه الضراط، ما حكم صلاته؟
استدلوا على أنها صحيحة بأن الإنسان يصلي وهو يحمل معدته وفيها ما لا يعلم إلا الله.
طب هذه المسألة جدلية، ما الذي جعلهم يتطرقون إليها؟ نحن انتفعنا بهذه المسألة الآن. رجل مثلا يعمل في التحاليل، معمل تحاليل طبية، ويحمل في جيبه عينات تحليل، ما حكم صلاته؟ امرأة تصلي وتحمل ولدها على كتفها على صدرها في الصلاة وهو يلبس ما يسمى بالبامبر أو الكدنس، وقد تبرز فيه الولد أو بال، وهذه نجاسة، ما حكم صلاة المرأة؟ صحيحة. على ذلك فقس، قس بقى مسائل كثيرة جدا على مسألة جدلية هذه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن الإمام أو الحاكم إذا اختلف إذا فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، فهو في تلك الحالتين مأجور. ولكننا لم نؤمر باتباع المذاهب الفكرية، وإنما أمرنا نحن وأئمة المذاهب أمرنا جميعا باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك أرجو أن تراجع مقدمة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى السجود كأنك ترى للشيخ الألباني رحمة الله عليه، وكذا مقدمة كتاب الفتاوى الجزء الأول من الفتاوى الحويلية، الفتاوى الحديثية لفقه الشيخ أبو صالح الحويني. فاقتص شيخنا في ذلك في المقدمة تفصيلا ماتعا عما قاله أصحاب المذاهب في ترك مذاهبهم إن خالفت القرآن والسنة، والمسألة يعني لها فروع طويلة. أخي ربنا يحفظك يا مصطفى. أنا أريد أن نستأذن إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يجعل ما كناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يوم القدوم إليه، إنه بكل جميل كثير وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ومعذرة على تفضل. السلام عليكم.